أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله
أكبر. مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. إن لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، لا زال الحديث موصولا عن التوجيهات في باب العبادات، ولعلنا في هذه الحلقة أن نتكلم على آخر ما يتعلق بشروط الصلاة. قد تكلمنا فيما سبق عن جملة من شروط الصلاة وعن بعض التوجيهات وبعض الأخطاء التي يقع فيها الناس في شروط الصلاة أو في الطهارة وما يتعلق بأحكام الطهارة من الوضوء والتيمم والمسح على الخفين. واليوم إن شاء الله تعالى كلامنا عن الطهارة من الخبث، من النجاسة. حتى تصح الصلاة لابد أن يكون الإنسان طاهرا في ثوبه وبدنه والبقعة التي يصلي فيها. قد قال الله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، فلابد من التطهير. وأعظم التطهير هو الطهارة من الشرك بالله سبحانه وتعالى، بأن يكون الإنسان موحدا لله عز وجل. فأعظم النجاسة هي نجاسة الشرك، لذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المراد بالنجاسة هنا نجاسة الاعتقاد، هذا أعظم النجاسة. عندما يعتقد بعض الناس أن غير الله هو المستحق للعبادة، وأن شجرة أو وثنا أو دابة يجوز التوجه لها ودعاؤها وعبادتها أو التبرك فيها أو اعتقاد أنها تنفع وتضر، نسأل الله السلام والعافية، هذه أعظم النجاسة. فالعبادة لا تصح لله سبحانه وتعالى إلا بالتخلي من هذه النجاسة الاعتقادية، وأيضا بالتخلي من النجاسة الحسية. فلا يصلي الإنسان بثوب النجس أو على بدنه نجاسة أو على البقعة التي يصلي عليها نجاسة. ولذلك فإن من التوجيهات المهمة في هذا الباب معرفة النجاسات، فليس كل ما قيل فيه أنه نجاسة فهو نجاسة، وليس كل ما يظنه الناس أنه ليس بنجس فإنه ليس بنجس. قد يكون بعض الأشياء نجسة والناس لا يدرون عنها، أو بعض الناس لا يدري، وقد يكون بعض الأشياء ليست نجسة. ومرد ذلك إلى الحجة والدليل. ما نستطيع أن ننجس شيء، أن نحكم بنجاسة شيء، إلا عندما يدل الدليل على أنه ماذا؟ على أنه نجس، من قول الله أو من قول رسوله صلى الله عليه وسلم. فإننا متعبدون بأن نكون تبعا لقول الله وقول الرسول، ما تستطيع تقول في شيء نجس وهو ليس بنجس. وإنما مرد ذلك إلى ماذا؟ مرد ذلك إلى الشرع. فليس كل ما قيل فيه أنه نجس يكون نجسا، وليس كل ما قد يظنه الناس أنه ليس بنجس فليس بنجس، قد يكون نجسا. ويعني بالمثال تبين الحال. فمثلا بول وروث الحيوان المأكول اللحم، بول وروث الحيوان ماذا؟ المأكول اللحم، الصحيح أنه ليس بنجس، وهذا مذهب كثير من الصحابة ومذهب كثير من الأئمة، أن بول وروث الحيوان الذي يؤكل لحمه كالجمل وكالبقر وكالغنم وغير ذلك من الحيوانات التي يجوز أكل لحمها كالغزلان والخيول وغير ذلك من الحيوانات، أن أبوالها وأرواثها ليست بنجسة، قد يستغرب بعض الناس من هذا الكلام، هذا الكلام ليس بغريب عند أهل العلم، لأنه الأصل في الأشياء البراءة الأصلية، فلا نستطيع أن نحكم على شيء أنه نجس حتى ماذا؟ حتى يأتي ما يدل على نجاسته. وهذه الأبوال دل الدليل على عدم نجاستها كما سنذكر بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فإذا ليس كل شيء يظنه الناس نجس وهو نجس. وهكذا مثلا بعض الناس يظن في بعض الدواب أنها نجسة، لماذا؟ لأنها مستهجنة ومستقبحة، مثل الفار مثلا. بعض الناس قد يظن أن الفار نجس، فإذا مشى الفار مثلا على ثيابه يظن أن ثيابه تنجست مثلا، وهذا ليس بصحيح. نعم الفار مضر، بل هو من الدواب الفواسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والحدأة والعقرب والغراب والكلب العقور، وفي رواية والحية. هذه حيوانات فاسقة، حيوانات مؤذية، فمنها الفأرة. لكن الفأرة الحقيقة ليست بنجسة، ليست ماذا؟ ليست بنجسة. لماذا؟ للبراءة الأصلية، ليس هناك ما يدل على نجاستها. فإذا يعني ما قد يقوله الناس أو ما يتكلم به بعض الناس في تنجيس أمور أو تطهير أمور، هذا يعني لا بد من أن يكون مرد ذلك إلى شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا هو التوجيه الأول. التوجيه الأول في هذا الباب أنه ليس كل ما قيل فيه أنه نجس وهو ماذا؟ فهو نجس. وليس كل ما قيل فيه أنه ليس بنجس فليس ماذا؟ فليس بنجس. التوجيه الثاني في هذا الباب أن الأصل في الأشياء الطهارة، وهذا من التيسير على العباد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها مسجد نصلي فيه، وطهور نتيمم منه إذا لم نجد الماء أو لم نستطع على استخدام الماء. فالأرض كلها مسجد، وهذا يدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة، وأن ما يفعله بعض الناس من التكلف والوسواس وظن النجاسة في كل شيء. وبعض الناس إذا مر الصبي على مكان قالوا هذا مر فلان أو مر هذا الصغير، وحكموا على هذا المكان بالنجاسة، كل ذلك في الحقيقة من التكلف ومن الوسواس الذي يلقيه الشيطان في قلوب الناس، حتى ماذا؟ حتى يعني يشدد عليهم أو يفسد عليهم عبادتهم، أو يشدد عليهم في موضع لم يأتي فيه تشديد. الحمد لله رب العالمين، بما أن المكان ليس فيه أثر للنجاسة فالمكان طاهر، سواء مر فيه صبي ولا مر فيه من مر، لا نتكلف، ما رأينا نجاسة، ما شعرنا بالنجاسة، ما شممنا رائحة النجاسة. فالأصل ماذا؟ فالأصل الطهارة، وهذا هو الأصل في كل شيء. الأصل في كل شيء ماذا؟ الطهارة، حتى نتبين ماذا؟ حتى نتبين النجاسة. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالإنسان ماذا؟ لا يفتح على نفسه أبواب الوساوس، حتى ماذا؟ حتى لا تصعب عليه بعد ذلك ماذا؟ العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى بسبب ما فتح على نفسه من هذه الأبواب. بعض الناس للأسف الشديد بسبب هذه الوساوس يعني تجده في حالة عسيرة من التكلف، ويعني عدم السهولة وعدم اليسر، دائما في تشدد وفي تنطع وفي شدة في أمره، لا يصلي إلا على السجاد. طيب سجاد البيت موجود، لماذا نأتي مثلا بسجاد جديد نضعه فوق السجاد؟ هذا من التكلف الذي ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعله الصحابة، أو يعني الخوف من وجود النجاسة في على مقبض كذا وعلى. الحمد لله رب العالمين، الأصل في الأشياء ماذا؟ الأصل في الأشياء الطهارة. أيضا من التوجيهات في هذا الباب أننا لا بد أن لا نتشدد في الحكم على أشياء بالنجاسة إلا إذا ظهرت أوصاف النجاسة عليها، وهي لون النجاسة مثلا، أو طعم النجاسة، أو رائحة النجاسة. عندما نرى النجاسة بأعيننا نشم النجاسة بأنوفنا، يعني أو مثلا واحد شرب ماء فوجد طعم النجاسة، عند ذلك يحكم على هذا الشيء بأنه ماذا؟ يحكم على هذا الشيء بأنه نجس. فحتى لو أن النجاسة وقعت في الماء مثلا، ويعني سقطت في الماء، فلا يحكم على هذا الماء بالنجاسة حتى ماذا؟ حتى يظهر أثر النجاسة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، وهي بئر يعني كانت في المدينة، وكانت هذه البئر في مجرى سيل، كانت هذه البئر ماذا؟ في مجرى السيل. فكان إذا نزل المطر حمل السيل كل ما في المجرى من يعني النجاسات التي قد تكون، ورمى بكل هذه الأشياء وين؟ في هذه البئر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، وهي قالوا وهي بئر يلقى فيها النتن يعني الأوساخ ولحوم الكلاب والحيض، حيض النساء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة في هذا الباب، وهي أن الماء بما أنه ماء فإنه بما أنه باق على أصله ولم يتغير فإنه ماذا؟ فإنه طهور، يتطهر به ويغتسل منه يصح الوضوء به حتى لو سقطت فيه هذه النجاسات. وهذه مسألة سنكمل الحديث عنها لكن بعد هذا الفاصل اليسير.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لابد
أن السلام عليكم. السلام. الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة؟ قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ومعنى هذا الكلام أن الماء إذا سقطت فيه النجاسة فإننا لا نحكم على هذا الماء بالنجاسة بما أنه ماذا؟ بما أنه لم يتغير. فإن النبي قال إن الماء طهور، يعني إذا كان الماء لا زال ماء ولم ينتقل إلى نجاسة أو إلى مجاري أو إلى قذارة، وإنما تراه ماء صافي زلال ليس فيه أثر النجاسة قد يكون لكثرته أو لقلة النجاسة التي سقطت فيه، فإنه ماذا؟ فإنه يبقى على أصل طهارته. هذا أصل عظيم جدا فيه تخفيف على الناس. ولذلك لما مر أمير المؤمنين عمر ومعه رجل، مروا على في سكة من السكك، ف نزل ماء من بيت من البيوت، من يعني من فتحة سطح هذا البيت، فانسكب هذا الماء على الرجل الذي كان مع عمر. فنادى هذا الرجل، نادى هذا الرجل صاحب البيت، قال يا صاحب الدار هل ماؤك طاهر؟ فبادر أمير المؤمنين عمر وقال يا صاحب الدار لا تجبه، يعني لا تجبه على هذا السؤال، هذا من التنطع. قال يا صاحب الدار لا تجبه فإن ذلك ليس عليه. فالحمد لله رب العالمين، إنسان لا يتكلف، انسكب عليك ما لا تقول هذا نجس، لأن الأصل الأشياء ماذا؟ أصل في الأشياء الطهارة. حتى لو علمت عن ماء أو عن بئر أو عن بركة بال فيها حيوان أو بال فيها إنسان، فإنك لا تحكم على هذا الماء بالنجاسة بما أنه لم تتغير أوصافه. قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وجاء في رواية إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، يعني إذا تغير لونه بالنجاسة أو طعمه بالنجاسة أو ريحه بالنجاسة، عند ذلك نحكم عليه بالنجاسة. وهذه الرواية كما قال الإمام النووي ضعيفة باتفاق أئمة الحديث، يعني من حيث السند ضعيفة، لكن من حيث المعنى فهي صحيحة باتفاق الفقهاء، معناها صحيح، يعني ما دلت عليه من المعنى ومن الفقه، وهو أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أوصافه، فهذا المعنى معنى صحيح باتفاق الفقهاء. فالإنسان ماذا بعد هذا الكلام؟ الإنسان لا يتشدد، ولدك الصغير جاء وبار في يعني شيء من الماء، حوض أو غير ذلك، هذا لا يحكم عليه بالنجاسة. طبعا ما يجوز البول عموما، يعني لا يفهم من ذلك أن يجوز واحد يبول مثلا في حوض مثلا أو في يعني كمية من الماء، ما يجوز طبعا. لكن لو حصل صبي لا يعقل، صبي صغير أو مجنون، أو انسكبت نجاسة بأي طريقة من الطرق في مثل هذه المياه، فلا نحكم على هذه المياه بالنجاسة. وإن كان أن البول في هذه الأماكن لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، نهى النبي عن البول في مثل هذا الماء. ولكن إن حصل ووقع فلا نستطيع أن نحكم على الماء مباشرة بأنه نجس، بأنه صار نجسا، إلا أن تتغير أحد أوصافه أو بعض أوصافه بالنجاسة. فهذا يعني مما يسهل على الناس الأمر ولا يتشددون، والحمد لله رب العالمين. أيضا من توجيهات في هذا الباب، في باب النجاسة وإزالة النجاسة، أن الأصل في إزالة النجاسة أن تزال النجاسة بالماء، هذا هو الأصل. فإن الماء يعني أصل في التطهير، وهو أعظم في التنظيف، ويسري في النجاسة فيزيلها ولا يبقي لها أثرا. ولذلك الاستنجاء وإزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة الأفضل أن يكون بالماء. قد أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل قباء، فقال سبحانه وتعالى عنهم: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء عن سبب ثناء الله سبحانه وتعالى عليهم بالطهارة، فذكروا له صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستنجون بالماء. فالأصل في التطهير إنما يكون بالماء، سواء لإزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة أو لغسل النجاسة من الثياب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت امرأة عن غسل دم الحيض، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالماء فإنه يكفيك، عليك بالماء فإنه ماذا؟ فإنه يكفيك أو لا يضرك أثره. فيعني الأصل في الطهارة أن يكون ماذا؟ أن يكون بالماء. ولكن لا يعني هذا أن الطهارة لا تجوز بغير الماء، أو أن التطهير لا يجوز بغير الماء. يجوز التطهير بغير الماء كالتطهير بالحجارة كما جاءت في ذلك الحديث، وقد تكلمنا على ذلك عندما تكلمنا عن آداب قضاء الحاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال سلمان الفارسي: نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فإذا الاستنجاء بالحجارة مشروع، وهكذا ما يقوم مقام الحجارة مثل المناديل أو مثل الخشب أو غير ذلك من الأمور التي قد يستخدمها الإنسان لإزالة ماذا؟ لإزالة النجاسة عنه بعد قضاء الحاجة. وهكذا يعني تطهير الثياب بالتراب أو بالمشي، فإن النساء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يلبسون الثياب ويلبسون الثياب التي يعني بعض ثيابهم تزحف، لأنهم كانوا يلبسون الثياب الطويلة التي تستر العورات. سألت أم سلمة رسول الله، قالت: يا رسول الله، ما تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: يرخين ذراعا ولا يزدن عليه. فكانت النساء في ذاك الزمان تلبس العباءة، فالعباءة تجر من ورائها. سألت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يمشين أحيانا في أماكن فيها شيء من الأوساخ وثيابهم تمشي معهم. ماذا قال النبي؟ قال يطهرهما بعده، تمشي في مثل هذا المكان ثم تمشي بعد ذلك في مكان نظيف والتراب نظيف، فيحصل التطهير بماذا؟ يحصل التطهير بالتراب. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. يعني إنسان جاء إلى المسجد فرأى في نعليه أذى، ماذا يفعل؟ ما بلابد يغسله بالماء، وإنما يمسحه بالتراب، يمسحه على الأرض. قال صلى الله عليه وسلم فليمسحه وليصلي فيهما. وهذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسجد النبوي ليس فيه سجاد مثلا، هكذا يعني مساجدهم ما كان فيها سجاد، كان فيها الحصبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يصلون بالنعال، فإن الصلاة بالنعال من سنته صلى الله عليه وسلم. سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنعاله؟ قال نعم. وجاءت الحديث الكثيرة الدالة على أنه يشرع الصلاة بالنعال، وهذا أيضا مما يدل على عدم التنطع في قضية ماذا؟ قضية الطهارة والنجاسة. ما بعض الناس إذا رأك تصلي بالنعال أنكر عليك، قال لك هذا النعال أنت تمشي فيه وكذا. الحمد لله الدين يسر، ترى الدين ماذا؟ الدين يسر والحمد لله رب العالمين. حتى لو أمشي فيه، لو مشيت فيه في مكان مثلا، مع أن الأصل في الأماكن الطهارة، يعني وين أماكن نجسة؟ الشوارع كل مكان طاهر قليل، يعني نسبة الأماكن غير الطاهرة بالنسبة للأماكن الطاهرة لا شيء، لأن الأماكن كلها نظافة، تراب هذا نظيف، الطين نظيف، كل شيء نظيف. لكن وين المكان الذي ليس بنظيف؟ مثلا يعني المجاري إذا طفحت مثلا، هذا نعم. وإذا واحد الناس حتى إذا جاءوا إلى مثل هذه الأماكن لا يمشون عليها، هل رأيتم واحد يروح يتمشى في المجاري؟ ما يتمشون الناس ولا يتون، يتحرزون. فالغالب أن نسبة الأماكن النجسة بالنسبة للأماكن الطاهرة لا يعني لا قيمة لها، لا شيء، يعني ما أقول 1% ولا حتى 1 في 1 من 100. فالأصل في الأشياء كلها الطهارة. كان النبي يصلي بنعاله، صحابة كانوا يصلون بنعالهم. والإنسان إذا يعني كان مثلا في الصحراء أو كان في مكان ليس فيه سجاد وأراد أن يصلي بنعاله فليصلي بنعاله، فإن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فوجه الشاهد ماذا؟ وجه الشاهد أن التطهير لا يقتصر فيه على الماء حتى لا نتكلف، ممكن نطهر بالماء، ممكن نطهر النجاسة بغير الماء كما ورد بذلك الشرع في عدة مواطن. وأيضا من المسائل والتوجيهات المهمة في هذا الباب أن الإنسان إذا صلى بثوب أو بنعل أو بغترة مثلا أو غير ذلك، واكتشف أن على ثوبه أو نعاله أو غير ذلك اكتشف أن عليه نجاسة بعد أن صلى، فصلاته ماذا؟ فصلاته صحيحة. وجود النجاسة على الثوب الإنسان لا يدري، أو كان يدري ثم نسي وصلى بمثل هذا الثوب الذي عليه نجاسة، فإن الصلاة ماذا؟ فإن الصلاة صحيحة، فإن الصلاة ماذا؟ تكون صحيحة. ودليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث صلى يوما بأصحابه، وبينما هو يصلي خلع نعليه، كان يصلي بالنعال، فخلع صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، ظنوا أن هذا سنة، أن يعني جاء الوحي إلى رسول الله بأن لا يصلي بنعاله، ففعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا به عليه الصلاة والسلام، فخلعوا نعالهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته سألهم، قال ما الذي، لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم فإنه أتاني جبريل، يعني هذا الحكم خاص بي أنا في هذه الحالة، في هذه الصورة، في هذه الصلاة بعينها، فإنه أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قدرا، يعني كان في نعال النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القذر أو من النجاسة، وكان النبي لا يدري، فلأجل هذا خلع النبي نعله. وهذا يدلنا ماذا؟ يدلنا أن الإنسان إذا صلى شيئا من صلاته وعلى ثوبه أو على نعله نجاسة فإن صلاته صحيحة. وهكذا إذا صلى صلاته كاملة حتى انتهى منها فإن صلاته صحيحة واكتشف بعد ذلك النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جزءا من صلاته وعلى نعاله أو أسفل نعله ماذا؟ النجاسة، ومع ذلك خلع النبي نعله وأكمل ماذا؟ وأكمل صلاته. فهذا يدل ماذا؟ يدل أن الإنسان إذا كان لا يدري عن وجود النجاسة في ثوبه أو في نعله ثم تبين له بعد الصلاة، تبينت له هذه النجاسة بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة. وإذا تبينت له النجاسة خلال الصلاة فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي؟ خلع عليه. وهكذا الإنسان إذا والله تصلي بنعالك وتبين لك أن نعالك فيه نجاسة أخلع نعالك، أو مثلا تصلي ولابس مثلا قميص تحت القميص فانيلة مثلا وتبين لك أن على قميصك هذا شيء من النجاسة، بول الولد أو أي غير ذلك، تيقنت أن هذه نجاسة، ماذا تفعل؟ أخلع الخميص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون تلبس ما يستر الجسد. وإذا صلى إنسان على ثوبه مثلا على غترته مثلا نجاسة، لابس غترة وعليها نجاسة، تبين لو خلال الصلاة أن هذه نجاسة، ماذا يفعل؟ ارمي الغترة وأكمل صلاتك. وإذا تبين للإنسان أن هذه تبينت له النجاسة بعد انقضاء الصلاة فإن ماذا؟ فإن صلاته صحيحة والحمد لله رب العالمين، صلاته ماذا؟ صحيحة ولا شيء عليه في ذلك. فهذا يعني ماذا؟ هذا من التيسير والتسهيل، وأن الصلاة بالنجاسة إذا كان الإنسان لا يدري عنها، صلاة بالنجاسة إذا كان الإنسان لا يدري عنها فإنها والحمد لله ماذا؟ فإنها والحمد لله صلاة صحيحة. ومع ذلك يعني ينبغي الإنسان يتحرز دائما وينتبه يعني من النجاسات، ويعني يتعرف على النجاسات، وسوف نتكلم عن هذا المعنى، عن نجاسات وعن الأمور التي تستثنى من النجاسات، لكن بعد هذا الفاصل اليسير.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لابد أن
السلام عليكم. السلام. الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. من الأمور المهمة في هذا الباب معرفة النجاسات. معرفة ماذا؟ معرفة النجاسات. والشيء النجس لا يحكم عليه من قباحته أو من استقذار الناس له، وإنما يحكم عليه إذا حكم الشارع بنجاسته. فمثلا البصاق والمخاط، بصاق والمخاط ليست من النجاسات مع أنها أشياء مستقدرة، مع أن أشياء ماذا؟ مستقدرة، لكن ليست نجسة. لماذا؟ لأن الدليل لا يدل على ما دل دليل على نجاسة هذه الأمور. وهكذا على الصحيح إذا تقيأ الإنسان ما في بطنه، إذا خرج ما في بطنه، مع أن هذا شيء مستقدر، طعام لم يهضم فأخرجه الإنسان بطنه، شيء مستقدر ولكن ليس نجسا، ولكن ليس نجسا. نجسا لماذا؟ لعدم الدليل على ماذا؟ على نجاسته، عدم الدليل على نجاسته. فإذا متى نحكم على شيء بأنه نجس؟ إذا دل الدليل على نجاسته. ولذلك هناك جملة من الأمور النجسة التي دل الدليل على نجاستها، ومن أشهر النجاسات ما خرج من السبيلين من القبل والدبر، مثل أكرمكم الله يعني الغائط والبول والمذي، فإن المذي الذي يخرج عند الشهوة من غير شهوة بإجماع العلماء من النجاسة. الدم إذا خرج من القبل أو من الدبر، واحد مريض ويخرج منه دم الحيض مثلا، دم الاستحاضة، كل هذه من النجاسات. كل هذه ماذا؟ كل هذه من النجاسات. وأيضا من النجاسات الخمر عند أكثر العلماء، فأكثر العلماء على أن الخمر ماذا؟ على أن الخمر نجسة. كانت يعني هي عبارة عن عنب أو ذرة أو غير ذلك، وخمرت حتى صارت خمرا، فلما صارت خمرا صارت نجسة، كما دل الدليل على ذلك. ما الدليل؟ دليل حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا بأرض فيها أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم ونشرب في آنيتهم وهم يأكلون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها. وقد ذكر أبو ثعلبة ما في هذه الآنية أو ما يأكل في هذه الآنية، وأن من أكلهم أنهم يأكلون خنزير، والخنزير نجس، وأنهم يشربون في بعض الأواني يشربون الخمر. فلما أمر النبي بغسل هذه الأواني دل ذلك على نجاسة الخنزير، ودل كذلك على نجاسة الخمر. فالخمر نجس عند أكثر العلماء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. كذلك الكلب وما يتعلق بالكلب، فإن لعاب الكلب نص النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على نجاسته. وكذلك من الأمور النجسة الميتة، حيوان الميت، حيوان ماذا؟ الميت، إذا مات صار نجسا بسبب ماذا؟ بسبب انحباس الدم في جسده. فالميتات ماذا؟ الميتات نجسة. لذلك لما مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ميتة قال: هل انتفعتم بأهابها؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. وهذا يدل أن الميتة كانت معروفة عندهم بأنها نجسة. ولما سقطت فأرة في سمن، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سقطت فأرة في سمن جامد فماتت فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها وكلوه، ألقوها وما حولها وكلوه. فالحيوان إذا مات صار نجسا. وكذلك من النجاسات الخنزير، قال سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالخنزير من النجاسات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير، وهذه اللعبة نهى عن اللعب بها نبينا النرد، من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن لحم الخنزير وأن دم الخنزير وأن الخنزير بكماله وبكافة أعضاء جسده الظاهرة والباطنة أنه نجس، أنه نجس. وكما ذكرنا ما خرج من السبيلين، ومما خرج من السبيلين دم الحيض، بل سائر الدماء التي تخرج من العروق فإنها نجسة، كما قال سبحانه وتعالى: إلا لا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، دم مسفوح سواء من الحيوان أو من الإنسان إذا خرج من جسد الإنسان دم. فأكثر علماء على ماذا؟ على نجاسة هذه الدماء. فيعني هذه تقريبا جملة النجاسات. هذه النجاسات من المستحسن أن نعرف ما الذي يستثنى منها، يعني في أشياء تتعلق بهذه النجاسات تستثنى فليست بنجسة، ليست ماذا؟ فليست بنجسة. ومعرفة يعني الشيء النجس من غير النجس مما يسهل على الناس أو لا يجعلهم يتكلفون، فقد يكون هذا الشيء ليس نجسا، فإذا صلى فيه الإنسان صحت صلاته، فيحتاج أن يعيد الصلاة أو أن يأمر الناس بتركه أو بعدم الصلاة في مثله. فالحمد لله رب العالمين. فأولا ما خرج من السبيلين يستثنى منه بعض الأمور. من هذه الأمور بول وروث الحيوان المأكول اللحم. حيوان مأكول اللحم بوله طاهر، وهذا الأمر قد يستغرب منه بعض الناس فيقولون مثلا بول الإنسان نجس وبول حيوان الذي يؤكل لحمه ليس بنجس. نقول مرد مثل هذه الأمور ليست إلينا، إنما مردها إلى الشارع، فالشارع أخبر عن نجاسة بول الإنسان، ولكنه ماذا؟ ولكنه كذلك أخبر عن عدم نجاسة بول الحيوان الذي يؤكل لحمه. أما بول الإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فأخبر أنهما يعذبان، وأخبر بسبب عذابهما، قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية كان لا يستنزه من بوله. فعدم استنزاهه وعدم اهتمامه ببوله فإنه يبول ولا يعتني بنظافته، كان ذلك سببا ماذا؟ في عذابه في قبره. هذا يدل على ماذا؟ على نجاسة البول، بول الإنسان. أما الحيوان المأكول اللحم مثل الإبل والغنم والبقر وغير ذلك من الحيوانات التي يؤكل لحمها، فما هناك دليل يدل على نجاسة أبوالها وألبانها، وكل ما يستدل به في هذا الباب ليس بصريح، بل الصريح والصحيح أن أبوالها وروثها طاهر. قد دل على ذلك أدلة كثيرة، من ذلك قول سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ مرابض الغنم يعني أماكن الغنم، وأماكن الغنم أماكن كلها من بولها ومن روثها. قالوا يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. وهذا يعني يكفي المسلم في أن يعرف أن الصلاة في مرابض غنم جائزة، ولا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما يأتي ويقول طيب هذه أماكن الغنم فيها رائحة، هذه رائحة أبوالها ورائحة يعني أرواثها أو ما يخرج منها من هذا البعر الصغير، لكن هذا ليس بنجس. لماذا؟ لأن النبي أجاز الصلاة في مثل هذه الأماكن. وأيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي برجيع أو بعظم، رجيع يعني ما يخرج من هذه الدواب مثل بعر البعير وغير ذلك. لماذا نهانا عن ذلك؟ لأن العظم طعام إخواننا من الجن، والرجيع طعام دواب بإخواننا من الجن، فإذا استنجى الإنسان بهذا الرجيع الذي يخرج من دوابنا فإنه ماذا؟ فإنه ينجس هذا الرجيع ويقدره، فهذا يدل على أنه الأصل فيه أنه طاهر، ولذلك نهينا عن الاستنجاء به حتى ماذا؟ حتى يستفيد منه إخواننا من الجن في تغذية دوابهم. وأيضا الحديث الصحيح الصريح الواضح الذي في صحيح الإمام البخاري، وهو أن أناس جاءوا إلى المدينة فيعني لم يعجبهم جو المدينة، فأمر النبي أن يخرجوا إلى البادية إلى إبل الصدقة، والحديث البخاري، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها ومن أبوالها، من أبوال الإبل، فدل ذلك على ماذا؟ على طهارتها، وأنها ليست ماذا؟ وأنها ليست بنجسة. وقد اكتشف بعض الأطباء وبعض الباحثين في هذا الزمان أثر الألبان مع الأبوال في علاج بعض الأمراض التي استعصت على الأطباء. وأيضا من ما يدل على استثناء بول وروث مأكول اللحم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بناقته على بيت الله الحرام داخل الكعبة، داخل المسجد الحرام، طاف حول الكعبة صلوات ربي وسلامه عليه، وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يطهر البيت، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فكيف يؤمر صلى الله عليه وسلم بتطهير البيت ثم يدخل ناقته؟ والناقة هذه متى جاءها البول بالت، متى جاءها الروث راثت، ما تخبر، ما تقول أنا ودوني برا، خرجوني خارج المسجد. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن روثها وبولها ليس من النجاسات. نعم هي من الأمور التي قد يستقدرها الإنسان، لكن ليست نجسة. وهذا مثل كما ذكرنا مثل المخاط والبصاق، أشياء تستقدر لكن ليست نجسة. فإذا مما يستثنى مما خرج من سبيلين بول وروث مأكول الحيوان، روث بول وروث الحيوان مأكول اللحم. أما الحيوان غير مأكول اللحم باتفاق العلماء بوله وروثه نجس، مثل الحمار، مثل الكلاب، مثل السباع، مثل القطط، كل هذه الحيوانات ماذا؟ بولها وروثها نجس، التي لا يؤكل لحمها. وهكذا الطيور كالصقر وغير ذلك، هذه الطيور النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير. فالصقور والنسور طيور لا يجوز أكلها، وروثها نجس بلا خلاف بين العلماء، بلا خلاف بين ماذا؟ بين أهل العلم. فيعني هذا يدل ماذا؟ يدل على التفريق بين حيوان مأكل لحم وحيوان غير مأكل لحم. أيضا من الأمور التي تستثنى من الذي يخرج من السبيلين المني، فإن المني على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه طاهر، لأنه أصل خلقة الإنسان. يعني الإنسان أصل خلقته من هذا المني، من هذا الماء، فكيف يكون أصل خلقة الإنسان نجس؟ ولو كان المني نجسا لنبه صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما ماذا؟ كما نبه عندما كان يصلي بنعاله. فالمني على الصحيح ليس بنجس. وطبعا ذاك الزمان ما كان الناس يملكون ثيابا، غالب الناس كان يملك الثوب الواحد، فأحيانا يصيب ثياب هذه الأمور الطبيعية التي تحصل بين الزوجين. فالمني على الصحيح ماذا؟ المني على الصحيح ليس بنجس. وأيضا من الأمور التي تستثنى ليس في النجاسة ولكن في تخفيف النجاسة، بول الصغير الذي لم يأكل الطعام أو الذي لم يشتهي الطعام، صغير الرضيع الذي يعتمد على طعام أمه الذكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خفف في تطهير بوله، فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم أناسا وحمل صبيا لهم، فبال الصبي على ثوبه فنضح النبي مكان البول، نضح من غير غسل، وقال صلى الله عليه وسلم: ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية. هذا الحكم خاص بالصبي الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام، في أن بوله يعني مخفف في قضية ماذا؟ في قضية التطهير. ومن الأمور التي تستثنى في باب الدماء الكبد والطحال، كما أخبر بذلك النبي قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد والطحال هي دماء في الحقيقة، والدماء كما ذكرنا نجسة، لكن يستثنى من ذلك الكبد والطحال باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم لها. وأيضا ما يبقى على اللحم من الدم، اللحم يكون فيه شيء من الدماء والعروق وغير ذلك، فهذه يعني ليست بنجسة باتفاق ماذا؟ باتفاق العلماء. ومما يستثنى من الخمر أن الخمرة وإن كانت نجسة إلا أنها تصير طاهرة إذا صارت خلا، إذا صارت الخمر خلا بنفسها فإنها تنقلب من الخمر إلى الخل، وتنقلب من النجاسة إلى الطهارة. فالخمر إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر باتفاق العلماء، والخمر لا يجوز تخليلها، لا يجوز الإنسان أن يعني هو يخللها بنفسه. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا. ولكن إذا هي بنفسها يعني بعد زمان وبعد مكث تحولت من كونها خمرا إلى كونها خلا، فإنها ماذا؟ فإنها تطهر بذلك. وأما الكلب فالعلماء اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، بعضهم حكم بنجاسته كله وبعضهم لم يحكم بنجاسته، قال الكلب طاهر، وهذه مذاهب عند العلماء. والصحيح في الكلب أن لعابه هو النجس، أن لعابه هو ماذا؟ النجس. أما هو بنفسه فليس بنجس، ومع ذلك لا يجوز أن يقتنى إلا إذا كان كلب صيد أو ماشية أو زرع، يعني في المزارع أو يرعى الماشية أو كلب يصيد به الإنسان. أما أن يأتي بكلب يعني من باب التسلية أو يشابه فيه الناس الذين يقتنون الكلاب، فهذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الميتات، الميتة إذا ماتت فإنها تنجس، لكن المسلم بل كل ميت من البشر لا ينجس. ماذا؟ لا ينجس بموته، لا ينجس بموته. وكذلك ميتة السمك والجراد، سمك نحن ذكرنا أن الميتة تنجس، لكن السمكة إذا وجدها الإنسان طافية ولم تفسد فليست بنجسة، أو إذا صادها ثم ماتت فإنها ماذا؟ فإنها ليست بنجسة. وكذلك الجراد، الجراد الميت ليس بنجس لأنه يجوز ماذا؟ يجوز أكله. وكذلك جلد الميتة التي يؤكل لحمها كالأغنام، فإذا ماتت غنما مثلا أو ماتت شاتا فلنا أن نستفيد من جلدها بدباغه، فقد مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشات يجرونها ميتة، فقال هل انتفعتم بإهابها يعني بجلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض، يعني تطهر بذلك. وأختم وأقول من الميتات التي لا تنجس بموتها كل الحشرات التي لا دم لها سائل، مثل الذباب، مثل البعوض، يعني الحشرات التي ليس فيها دماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء. ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الماء بوقوع الذبابة فيه بأنه ماذا؟ بأنه تنجس. هذه يعني جملة من المستثنيات التي تستثنى من جملة النجاسات التي تقدم ذكرها. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وياك في دينه، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات.